انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عمرك فكرت ايه هي اسوأ كوابيسك اللي ممكن تخليك خايف تنام؟ سمعت كتير عن قصص وروايات حبست فيها انفاسك؟ قضايا كتير وظواهر حصلت خارج نطاق العقل البشري. معانا هتسمع حكايات حصلت وبتحصل بالفعل، كلها بتأكد حقيقة واحدة، انت مش لوحدك. استنوني، انا ميرفت عماد في برنامج انت مش لوحدك على تسعينات اف ام.
انت مش لوحدك مع ميرفت عماد، كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعين تسعينات اف ام، انا ميرفت عماد ومعاكم لمدة نص ساعة، والحلقة التالتة من الموسم الثاني من برنامج انت مش لوحدك. هستنى كومنتاتكم على سؤال الحلقة: هتعمل ايه لو انت او حد تعرفه عدى بتجربة الجن العاشق؟ كتير منكم النهاردة ممكن يضحك على محتوى الحلقة ويقول ده كلام هري وخلاص، بس للأسف قصص النهاردة هتكون على لسان ناس كلنا عارفينهم بيحكوا تجربتهم عن الجن العاشق وازاي قدروا يتخلصوا منه، وهنعرف ازاي للأسف كان سبب في هلاك ناس تانية. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني.
Yeah.
خلي بالك إن اللي هتسمعه النهاردة ده كان مكتوب في مذكرات الفنان يوسف وهبي، لأنه كان شاهد عيان على كل أحداث قصتنا النهاردة. قصتنا عن الفنانة لطيفة نظمي اللي كانت من مواليد محافظة دمياط سنة 1898، وكانت أسرتها ناس بسيطة قوي وعلى قد حالهم، وبسبب الفقر ده لطيفة ما قدرتش تكمل تعليمها، بس بسبب حبها للتعليم كانت بتحاول تعلم نفسها بنفسها. كانت بتجيب المجلات المكتوبة باللغة الإنجليزية وتحاول تتعلم لغاية فعلا ما بقت كويسة قوي في الإنجليش. وطبعا يوم ورا يوم شغفها بالتمثيل كان بيكبر جواها، وكانت متأكدة إنها لازم تخرج من دمياط علشان الحلم ده يبدأ يتحقق. وفعلا سافرت لطيفة عشان تعيش مع خالها في القاهرة اللي كان عنده 10 أطفال، وساهمت فعلا في تربية الولاد دي. وفي يوم لطيفة لقت إعلام في الجرنان إن عزيز عيد طالب فنانين عشان مسرحيته الجديدة، وقدمت فعلا وتم اختيارها، وكانت أول مسرحية ليها ونجحت قوي، وشافها يوسف وهجي وأعجب بيها وقرر إنه يضمها لفريق المسرح بتاعه. ولما حالتها المادية اتحسنت، لطيفة بقت بتقسم أجرها على 3 بيوت، بيت أبوها وبيت خالها وبيتها اللي اشتريته في وسط البلد، وتتغير حياة لطيفة من وقت ما اشترت شقتها في وسط البلد. في يوم كانت لطيفة راجعة متأخر من المسرح، وهي على باب شقتها تقابل حد من الجيران كان قاعد بيحاول يفتح باب شقته، وتقف لطيفة وتحاول تساعده وتتشد للكلام معاه قوي، وتعرف إنه دكتور لسه شاري الشقة جديد. وفعلا من أول لقاء تحس لطيفة بإعجاب ناحيته، وبعد كذا مقابلة يتحول الإعجاب لحب فظيع، وفي خلال كام أسبوع يتجوزوا. بعد الجواز لاحظت لطيفة إن جوزها طبعه غريب شوية، كان حرفيا مش بتشوفه غير الصبح، بس أول ما الليل يجي يخرج من البيت، وبسبب شغلها ومسرحياتها المتواصلة ما كانتش مركزة قوي في الطبع ده. وفي يوم استنت جوزها عشان يرجع، مرجعش واختفى لمدة 2 أسبوع، فقررت لطيفة تبلغ عنه وتدور. لكن بسبب زواجهم اللي جه بسرعة، لطيفة ما كانتش تعرف معلومات عنه، حتى عنوان عيادته ما كانتش تعرفه، علشان كده قررت تلف في المستشفيات تسأل عليه، ودورت فعلا وما لقيتش أي اسم في أي مستشفى، ولا حتى من الدكاترة حد يعرف عن الاسم ده حاجة. ومن هنا بقى فكرت إنها تحاول تفتح أوضة المكتب بتاعه اللي كان على طول مقفول، بحجة إن في حاجات وأبحاث مهمة وما ينفعش يكون مفتوح على طول. لما فتحته فعلا لقيت ورق كتير، ولقيته مكتب عادي برضه. حاولت تدور ما لقيتش أي معلومات، بس لقيت درج مقفول ومفتاحه مش موجود، فقررت لطيفة إنها تكسر الدرج. ولما فتحته لقيت ورق كتير مرسوم عليه طلاسم وكلام وحروف غريبة كده، ولقيت أسماء ستات وعناوينها، وهنا شكت إن يكون جوزها على علاقة بحد من الستات دي. لكن بمجرد ما بدأت تروح عناوين الستات اللي موجودة، تتفاجئ بأن كل الستات الموجودة دي مش عايشين، وأنهم ماتوا مقتولين في حوادث غامضة. ولما حكت لطيفة مشكلتها لواحدة صاحبتها، شرط عليها أنها تروح لشيخ مشهور يفتح لها المندل، ويمكن كمان يساعدها في معرفة الطلاسم اللي كانت موجودة عنده في المكتب. ولما راحت للشيخ فعلا، أول ما شاف الورقة أكد لها إن المكتوب على الورق ده سحر أسود، وإن دي تعويس خطيرة مش أي حد بيعملها، وإن اللي كاتبها ده جن قوي جدا وينفعش تتعامل معي، لأن آخرتها هتكون قتلها. قال لها كمان اللي اتجوزتي ده مش بني آدم، ده من الجن. حكيت له فعلا على كل حاجة، وخرجت لطيفة من عنده على الفنان يوسف وهبي، وساعتها يوسف وهبي ما صدقش شوية في الكلام ده وقال لها إحنا نستعين بالشرطة. بس في قسم البوليس قالوا لها إن إحنا ما ينفعش نحميكي لأن اللي بتقوليه ده سراب. كل اللي نقدر نقولك عليه إنك تشتري اسطوانات قرآن وتفضلي مشغلها طول الوقت في البيت. بعد شهر يرجع جوزها، وأول حاجة طلبها أول ما دخل الشقة إنها تقفل اسطوانة القرآن اللي مشغلها. ودخل المكتب وصار ثورة عارمة وتهجم عليها عشان يقتلها لما عرف إنها دخلت المكتب. عرفت تهرب منه، وبعدها اكتشفت إنها حامل، وللأسف معرفتش تتخلص من الجنين لأنه كان كبر في بطنها. راحت للشيخ وقال لها إن الطفل اللي في بطنك ده من الجن، بس أنت مجبرة إن أنت تحافظي عليه. لما جه ميعاد الولادة الطفل نزل مشوه وما كملش شهر ومات، علشان بعدها تصاب بهلاوس واكتئاب حاد وتدخل مستشفى الأمراض النفسية للعلاج، وهناك تتدهور حالتها وتموت جوه المستشفى وهي عندها 40 سنة. خلينا نطلع فاصل ونرجع نشوف قصتنا التانية.
قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ولد ألف صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. ايه معنى دنيتنا وغاية حياتنا اذا بعنا فطرتنا البريئة الرقيقة؟ ازاي نبص لروحنا جوا مراياتنا اذا احنا عشنا هربانين من الحقيقة؟ قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ولد ألف صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. المال تجيبه الريح وتاخده الهوايل، أما البنون يوم الحساب بيفوتونا. مال إيه ده لو كان مال قارون كله زايل، ولا غير عميل الخير ياهو هنجدونا. قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ولد ألف صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. ومن نكون انبعنا يومنا ومضينا، وليه نعيش اذا كانش بكرة يرضينا؟
ما كانش ينفع حلقة النهاردة تعدي من غير ما نتكلم عن علي الحجار. بتبدأ قصة علي الحجار لما كان عنده تصوير فيلم المغنواتي في قرية اسمها بيشلة بعد ميت غمر، وكاست الفيلم كله كانوا مقعدينهم في بيت واحد، والبيت ده كان قديم وأوضه كتير أوي. وكان عادتهم إنهم كل يوم بيصاروا في أوضة حد منهم بعد الشغل. اليوم ده علي خلص تصوير على الساعة 2 الصبح وكان تعبان، وقرر انه ينام من غير ما يسهر مع حد من صحابه، وفعلا دخل اوضته. بس على الساعة 3 اتفاجئ بالباب بيتفتح، وشوية ورجع اتقفل تاني. ف فتخيل ان حد من اصحابه فتح يشوفه نام ولا لسه، ولما لقى نايم ومدي ظهره للباب قفل الباب وخرج. وعلي ما التفتش يشوف الباب مين اللي كان واقف عليه، علشان بعدها علي يتفاجئ بان المرتبه بتنزل لتحت كان حد قاعد على السرير جنبه، وبعدها يحس بنفس سخن في ظهره. علي اترعب ومرضاش يلف يشوف ايه اللي بيحصل، غمض عينيه لغايه ما النفس راح. بعدها بيقول انه نام كان حد بيجبره على النوم، مع انه ما كانش عايز ينام للدرجه دي يعني. ولما نام حلم، او زي ما قال كان شبه بتصور يعني، انه في علاقه مع واحده. وبدا من اليوم ده حياته تتغير كليا، لدرجه انه بيقول ان لبسه يكون في ايده، وفي اوقات بيكون لابسه وبيختفي. في حاجات رفض كتير قوي ان يقول اي تصريح عنها، بس اللي قدر يقوله إن الكوابيس والتخيلات دي لازمته لمدة 11 سنة. بس الموضوع اتطور معاه قوي، وبدأ يكون مفزع لما بدأ علي الحجار يعجب بمشيرة اسماعيل ويعرض عليها الجواز. وفعلا تم الجواز، ومبقاش علي بس اللي عنده مشكلة، لأ دي مشيرة كمان كانت دايما عندها شعور خوف غريب كده، بس دايما كانت بتدي مبررات لخوفها. لغاية اليوم اللي كانوا راجعين فيه من حفلة، ودخلت مشيرة تحضر العشاء لغاية ما علي غير هدوم. وبعد شوية دخل لها علي المطبخ وحضنها وقال لها تسبقه وهو هيحصلها على الأوضة. وشالت فعلا الصينية وسبقته على الأوضة، بس جالها حالة ذعر ووقعت الصينية من إيديها لما اتفاجئت إن علي نايم على السرير ورايح في النوم. صحته وسألته انت نمت من امتى؟ رد وقال لها انه مش قادر من التعب، ومن ساعة ما دخل من برة وهو نايم على السرير. من اليوم ده بدأت الجنية تتشخص لكل واحد على صورة التاني. مواقف كتير حصلت لغاية ما خلت الحياة صعبة جدا بينهم، وانتهت بالطلاق، عشان بعدها بكم سنة يتجوز علي تاني ويتكرر كل اللي بيحصل له وينتهي بالطلاق. 5 زيجات تنتهي بالطلاق خلال 11 سنة. علي الحجار أسير للجنية العشرة لغاية ما يتعرف على المنقذ عم صبري، واللي هيساعده يحل مشكلته. خلينا نطلع فاصل ونرجع عشان نعرف قصة عم صبري.
نحلم على جنة الإنسانية، بحلم وفتح عيني على جنة الإنسانية، والناس سوا بيعيشوها بطيبة وبصفونية.
أحلامي تصلب لي ظهري ويروي يصفى لي ظهري، أحلامي تصلب لي ظهري ويروي يصفى لي ظهري، ويلالي ظهري وجواهري لكل ناسي وليا.
أحلم وفتح عيني على جنة الإنسانية، بحلم وفتح عيني على جنة الإنسانية،
بيعشوها بطيبة صفونية. يا دنيا مهما تغري غيري مسيرك تمري، يا دنيا مهما تغري غيري مسيرك تمري، وبعد مري تسري نفسي العفيفة الغنية.
أحلم وفتح عيني على جنة الإنسانية، بحلم وفتح عيني على جنة الإنسانية، والناس سوا بيعيشوها بطيبة صفونية.
لا المال ينور طريقي ولا البنون بلوريقي، لا المال ينور طريقي ولا البنون بلوريقي، عملي في حياتي لا في وقفة الأخرية.
أحلم وفتح عليا على جنة الإنسانية. أحلم وفتح عليا على جنة الإنسانية. والناس بيعيشوها بطيبة وبصفونية. أحلم وفتح عليا على جنة الإنسانية. أحلم وفتح عليا على جنة الإنسانية. والناس سوا بيعيشوها بطيبة وبصفونية.
رجعنا لكم بقى نعرف قصة عم صبري. في وسط لخبطة الدنيا اللي عند علي الحجار دي حصلوا مشكلة كبيرة قوي. كان في مسرحية اسمها مجنون ليلى، وكان يوم الافتتاح اتأخر علي على ميعاد الافتتاح، وكان في وفد من دول عربية ووزراء على مسرح الجمهورية، وبسبب تهاونه في الميعاد اترفد من 3 نقابات واتعمل عليه حملات شديدة قوي. وفي وسط المشاكل دي جاله واحد صاحبه مخرج وعارف كل أسراره، اسمه عصام السيد، بيقوله إن في مشوار عايزين نزور واحد عايز يشوفك. بس علي بيقول إن اليوم ده كان فعلا نفسيته تعبانة قوي ومطبق منامش، وحاول يعتذر له، بس بعد إلحاح منه اتفق إنه يروح معاه تاني يوم. وقال له بس يا ريت تبلغني بس قبل ما نروح باسم والدتك. اداله اسم والدته وتاني يوم راح معاه. وصل هناك وبيوصف ان عمي صبري ده كان راجل كده شبه صلاح شاهين بس عينه خضرة، وبيقول ان شكله طيب قوي، وعزم عليه يقعد جنبه. بيقول بعدها ب10 دقايق لقيت نفسي مش قادر وبسقط من النوم، بس كنت بين النوم والصحيان كده وسمع عصام بيقول له الحق ده علي بينام، فرد عليه وقال له سيبه هو محتاج يرتاح بالظبط الوقت ده. بيقول انه اقل من 10 دقايق ولقيت نفسي بفوق، بس بالرغم من ان بقالي 27 يوم ما بنامش غير ساعات بسيطة الا اني ارتحت وكنت قايم فايق. ولما فقت لقيته ماسك كوباية مية وبيقول لي اشرب. سألته ايه دي؟ قال لي دي مية قري عليها قرآن ما تخافش. شربت فعلا وحطيت الكوباية، لقيته بيسألني قهوتك ايه؟ قلت له انا ماليش خالص في القهوة دي. رد علي عصام وقال لي لا لازم تشرب، هو اصلا عايز يقرأ لك الفنجان. فقلت له طيب، وشربت القهوة وبعدها قلب الفنجان، وانا قمت وقلت له انا عايز ادخل الحمام. شاور لي عليه وانا سبته، بس وانا خارج من الحمام رجلي اليمين لمست زرات الحمام البلاستيك اللي عنده. بيقولوا انه اتفزع من شحنة الكهرباء اللي خارجة منها لدرجة انه صرخ، وهم جريوا عليه وسألوه وحكى لهم. فرد عليه عمو صبري وقال له تمام تعال بقى اقعد جنبي. قلب الفنجان وبص فيه شوية وبعدها رجع تاني ما اتكلمش. فانا قلت له تمام باين من غمقان البن في الفنجان ان الفنجان زي الزفت. بعدها عم صبري استأذن وقال لنا معلش هسيبكم شوية عشان عندي شغل، وسابنا ودخل أوضة تانية. شوية ورجع لنا عرقان وبينهج وقال لهم على كذا حاجة. قال له أنا شايف إن بكرة في حد كبير هيبعت لك ومشكلتك هتخلص. بكرة هيبعت لك واحد طويل وأسمر هيساعدك. طبعا أنا سمعت الكلام ده وقلت طيب ما هي ناس كتير حاولت تتدخل ولا أي حاجة حصلت. فعلا على الصبح الساعة 11:30 جالي تليفون على تليفون البيت، مكتب وزير الثقافة عبد الرحيم رضوان بيديني ميعاد الساعة 1 الظهر. الصراحة ما صدقتش اتفقلت قوي. رجعت بقى راجع كلام عم صبري بتاع امبارح، وراجع الورقة اللي كان مديها لي. الورقة عليها كلام وأرقام ونجوم، وقال لي اكتب الأرقام والنجوم دي بقلم فلوماستر لونه أحمر على بطن إيدك اليمين، وتقرأ القرايات اللي عرفت بعد كده إنها تحصينات قبل ما تدخل على الوزير.
صمت نفسي بالحصن الذي أسسه الله، سوره لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله، حصانه سلام قولا من رب رحيم، أنا الأسد سهمي نفد منه المدد، لا أبالي من أحد بفضل، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الذين إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أقرأ 7 مرات. وبعدين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الآيتين الأولين كل واحدة 7 مرات، وقل هو الله أحد 3 مرات، واكتب ده وإن شاء الله هتتحل المشكلة.
بعد ما تسلم عليه بإيدك تمسح كل الكلام عليها. عملت كل اللي قال لي عليه عمو صبري، ورحت فعلا قبل الميعاد، وكنت حريص إن أسلم عليه وأعمل كل الكلام. بعدها لقيت الوزير بيقول لي: هي إيه الحكاية يا علي؟ أنا طول الليل في صوت في وداني بيقول لي أنت ظالم علي الحجار. صحيت وأصريت إن أنا أشوف مشكلتك أول ما أروح الوزارة الصبح، ولما جيت الوزارة الصبح اتفاجئت بورقة مكتوبة من ممثلين المسرح القومي بيبرقوا فيها علي الحجار عن تهاونه في ميعاد افتتاح الحفلة، وبيمضوا ويقروا إنهم لم يخطروا بمواعيد افتتاح العرض. ورد لي فعلا مظلمتي، وطلع فعلا عم صبري كلامه صح، وحكيت له كل اللي حصل. ومن ساعتها وانا مرتبط بأي قرار في حياتي بعم صبري، وعلى فكرة هو اللي ساعدني في مشكلتي وقال لي اني هخلف 7 عيال وهتجوز 5 مرات وهطلق. بعد كده قصص النهاردة اللي احنا سمعناها مش عارفة، في ناس ممكن تصدقنا وفي ناس ممكن ما تصدقناش، ولك طبعا حرية الاختيار. بس خليني أقولك إن الجن العاشق ده كان مفهوم أثار فضول ناس كتير قوي على مر العصور، وكانت قصص بتتنقل بين الناس، منها الصحيحة ومنها اللي بيهبط وخلاص. هل هي حقيقة ولا وهم نفسي؟ كله في علم الغيب. تشغلش بالك كتير، وبرضو خد بالك انت مش لوحدك. تصبح على خير.
صاحبات ما بين شفاف النادي النادي، لا صوت ولا نور جوا الحيطان، في دماغك صوت بيقولك خافي خافي، شايف جسمي الفوق جنب الدخان.